هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم، وأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله في الذكرى الطيبة لمولد رسول الإنسانية والمحبة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان الأسير ماهر الأخرس بين تعنت الاحتلال وإرادة النصر. ماذا عن وجهة المعركة التي يخوضها الأسير ماهر الأخرس في مواجهة تعسف الجلة؟ ماذا عن حقيقة الحراك السياسي وجدية الأطراف المختلفة في إنقاذ حياة الأسير؟ ما المطلوب لطرق كل الأبواب واللجوء إلى كافة الخيارات لإنهاء المعركة التي انتهكت أو أنهكت جسد الأسير؟ وما الجدوى من الانتظار قبل اتخاذ قرار تدويل قضية الأسرى وحمل ملفاتهم إلى المحاكم الدولية؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. الأسير ماهر الأخرس بين تعنت الاحتلال وإرادة النصر محور حديثنا في هذا البرنامج، حيث يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 99 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجود خطر كبير يهدد حياة الأسير الأخرس، موضحة أنه بدأ بفقدان حاستي السمع والبصر تدريجيا وبات غير قادر على الكلام وسط مطالبة عائلته بممارسة أقصى الضغوط لإنقاذ حياته. هذا واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان قرار محكمة الاحتلال الرافض إنهاء الاعتقال الإداري للأسير والإفراج عنه بعد تدهور وضعه الصحي. ودعا الميزان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى ضغط المؤسسات الدولية المتخصصة على سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق السجناء. وطالب المركز بضرورة الإفراج عن المعتقل الأخرس وجميع المعتقلين إداريا، ووقف العمل بسياسة الاعتقال الإداري وتوفير جميع الحقوق القانونية والإنسانية للمعتقلين داخل السجون. قراءة مستجدات وضع الأسير ماهر الأخرس في ظل خوضه معركة الأمعاء الخاوية رفضا للاعتقال الإداري تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
بات الأسير ماهر الأخرس مهددا أكثر من أي وقت مضى بفقدان حياته مع اقترابه من اليوم 100 في ضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري وسط مماطلة متعمدة من قبل سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطالبه، بما بات واضحا أنها رغبة إسرائيلية بالتخلص منه أو أقله كسر إرادته. الصور الآتية من مستشفى كابلان تبدو كافية لشرح وضع الشيخ الأخرس، بينما تؤكد تقارير الهيئات المعنية بشؤون الأسرى أن الأسير ماهر قد يتعرض لانتكاسة مفاجئة في أعضائه الحيوية نظرا لنقص نسبة الأملاح والسوائل لديه، مع رفضه الحصول على المحاليل والمدعمات في وقت بات يعاني فيه من إعياء وإجهاد شديدين وآلام في القلب والجسد وموجات تشنج قاسية وخلل في حاستي السمع والنطق، كما أكدت زوجته. الخشية الحقيقية على حياة لاسير ماهر دفعت عائلته لإصدار بيان موحد دعت خلاله للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراحه فورا وأنقاذ حياته قبل فوات الأوان، ما يعني وفق كل الشواهد أن صحة الشيخ الأخرس أوشكت أو تكاد على الوصول إلى مرحلة اللاعودة، علما أن كل يوم ينقضي في إضرابه المتواصل يعني زيادة الخطر على حياته وفي أحسن الأحوال حاجته لعلاج طويل قد يمتد أشهرا من أجل استعادة عافيته.
نشكر جزيل الشكر الزميل رمزي دلون على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن وجهة المعركة التي يخوضها لاسير ماهر الأخرس في مواجهة تعسف الجلاد؟ ماذا عن حقيقة الحراك السياسي وجدية الأطراف المختلفة في إنقاذ حياة الأسير؟ ما المطلوب لطرق كل الأبواب واللجوء إلى كافة الخيارات لإنهاء المعركة التي أنهكت جسد الأسير؟ وما الجدوى من الانتظار قبل اتخاذ قرار تدويل قضية الأسرى وحمل ملفاتهم إلى المحاكم الدولية؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم مستمعينا الأفاضل، حيث ندعوكم أيها الأكارم إلى إرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية في لقائنا لهذا اليوم طبعا على الواتساب حول هذا الموضوع. في إطار الحديث نستقبل هذه الرسائل على الرقم التالي 00989215489950، كما أدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net لمزيد من التفاصيل في الشؤون السياسية المختلفة وتحديدا الشأن الفلسطيني وهذا الملف، ملف الأسير ماهر الأخرس. مستمعينا مستمعاتنا، إن شاء الله سنسلط الأضواء مع باستضافتنا لضيف كريم حول هذا الموضوع، وعندما نتحدث عن 99 يوم من الإضراب المتواصل عن الطعام لهذا الأسير المناضل ماهر الأخرس وأوضاعه الصحية قد تكون في حالة غير مرضية وغير مجدية حقيقة. نود أن نتابع هذا الموضوع ومرد التعنت الذي يبديه الاحتلال بقضية الأسير ماهر الأخرس. هناك دور على عاتق المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال بشأن قضية الأسير ماهر الأخرس، أين أصبحت هذه المؤسسات الدولية؟ وإلى جانب هذه دور المؤسسات ودعمهم وحراكهم وضغطهم على سلطات الاحتلال، هناك حراك شعبي لقضية الأسير ماهر الأخرس، وما يقدمه هذا الأسير نحتاج إلى تقديم شيء أكبر من قبل الحراك الجماهيري في هذه المعركة ضد الاعتقال الإداري. وبالطبع هناك دور للحراك السياسي وحقيقة هذا الحراك وجدية الأطراف المختلفة في إنقاذ حياة الأسير. نحن عندما نتحدث حقيقة عن هذا الملف ونحن أمام لحظات حاسمة في معركة الأسير ماهر الأخرس، سنكون ونتوقف عند أهم واجباتنا إزاء هذه القضية وهذا الملف، لكن اسمحوا لي أن أستضيف في هذه اللحظات الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرى الأستاذ معاذ أبو شرخ. أرحب بك يا أستاذ معاذ وأهلا بكم في لقائنا. حياكم الله. نتحدث عن 99 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام للأسير ماهر الأخرس في ظل تردي وضعه الصحي، كيف تتابعون هذا الموضوع سيدي الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة غدا اليوم 100 للأسير ماهر الأخرس في إضرابه عن الطعام لديه حريته. ننظر للموضوع ونتابع بكل قلق بالغ وخوف حقيقي على حياة الأسير ماهر الأخرس، وخاصة في ظل عدم تعاطي مصلحة سجون الاحتلال في قضية ماهر الأخرس وإخوانه من الأسرى الإداريين الموجودين داخل السجن دون مسوغ وسبب قانون.
فيما يخص بتعنت الذي يبديه الاحتلال بقضية الأسير ماهر الأخرس، ما مرد هذا التعنت؟
الحقيقة الاحتلال بطبيعته يتعنت ويماطل ولا يعطي شيئا بشكل سهل. الحقيقة يخوض ماهر اضراب أسطوري واضراب عماد وثبات لنيل حريته. الاحتلال بطبيعته يماطل، ولكن نحن نراهن على التحرك الجماهيري مع ماهر الأخرس مؤازرة ومناصرة له، ونراهن أيضا على التحرك الدولي وتحريك مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لملف الاعتقال الإداري وخصوصا ملف ماهر الأخرس، لأن ذلك يعطيه غطاء إنسانيا يسمح لهم بالتدخل في إنقاذ حياته.
نعم. طيب أستاذ معاذ، طبعا أنا أشكر الزملاء في غرفة السيطرة لتصحيح الاسم، وأعتذر منك لقراءة الاسم بشكل خطأ. أستاذ معاذ، يعني كيف تقيمون موقف المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال بشأن قضية الأسير ماهر الأخرس؟
في الحقيقة المؤسسات الدولية إلى الآن موقفها سلبي ويكاد يكون معدوم. نحن ننظر إلى تقاعس هذه المؤسسات ونطالبها بأن يكون لها دور فاعل وأن تقف عند مسؤولياتها في القضايا الإنسانية، ولا يجب عليها أن تكيد مكيالين. عندما يكون الأسرى الفلسطينيين يغسلهم الاحتلال ويطالبون بحريتهم تصمت ولا تتدخل ولا تحرك ساكنا، بينما عندما كان الجنود في مثل الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية دائما نراها تطالب بإطلاق سراحهم وتطالب بمعلومات عنهم إلى غير ذلك، بينما لا نرى لها أي تصريح ولا أي حركة بخصوص الأسير ماهر الأخرس الذي شارف على الموت بعد 99 يوما من الإضراب المتواصل على الطعام.
نعم.
وكذلك بحق أسرانا في سجون الاحتلال بشكل عام.
هناك أيضا حراك شعبي موجود في هذه القضية، كيف يمكن تناول الحراك الشعبي لقضية الأسير ماهر الأخرس؟ ما الذي قدمه هذا الحراك للأسير في معركته ضد الاعتقال الإداري؟
طبعا الحراك الشعبي يقوي ويعزز ثبات الأسير المطرد ماهر الأخرس عن الطعام، ولكن نحتاج إلى تعزيز هذا الحراك وتقويته، و بل يصبح انتفاضة باسم الأسير ماهر الأخرس واسم الأسرى الفلسطينيين داخل الاحتلال، وهذا ما يخشاه الاحتلال الصهيوني من تحول المناصرة والمؤازرة الشعبية إلى انتفاضة حقيقية في وجه الاحتلال عنوانها الأسرى الفلسطينيين داخل الاحتلال. وهذه الانتفاضة يجب أن تحتك فعليا مع الاحتلال الصهيوني عبر نقاط التماس حتى تشكل ضغط حقيقي. وأعتقد أننا بعد 99 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام أصبح واجبا على الحراك الشعبي أن يكون أكثر فاعلية وأكثر إصرار ونصرة للأسير ماهر.
نعم. طيب ماذا عن حقيقة الحراك السياسي وجدية الأطراف المختلفة في إنقاذ حياة الأسير؟
بالنسبة للحراك السياسي أعتقد أن الحراك منوط بالسلطة الفلسطينية ومؤسساتها وسفاراتها عبر الدول، إلى الآن لا نرى تحرك جدي وحقيقي. يجب على السلطة الفلسطينية أن تخاطب الأمم المتحدة، تخاطب المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية عبر سفراءها، تخاطب وزارات الخارجية المنتشرة في العالم ووضعهم بصورة إجرام الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين وخصوصا الأسير المضرب ماهر الأخرس، ووضع العالم بشكل عام بحقيقة إجرام وقمع وتنكيل الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
نعم. طيب نتحدث يعني ونحن أمام لحظات حاسمة في معركة الأسير ماهر الأخرس. أستاذ معاذ، ما المؤمل على مستوى هذه المعركة وما الجدوى من الانتظار، يعني خاصة وأن كل المؤشرات تدل على تردي الوضع الصحي للأسير، ما العمل؟
في الحقيقة أن ماهر الآن في خطر حقيقي قد يعلن عن استشهاده في أي لحظة لا سمح الله، وهذا ما لا نريده. التحرك يجب أن يكون سريعا جدا وفاعلا لإنقاذ ماهر، هذا على الصعيد التحرك. أما على الصعيد الدبلوماسية العالمية أعتقد أن كما قلت أن مؤسسات المؤسسات الدولية موقفها سلبي إلى الآن، ويجب الضغط على الاحتلال لإنقاذ وإطلاق لإنقاذ حياة ماهر بشكل سريع وجدي جدا.
نعم، شكرا جزيلا لكم الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرى الأستاذ معاذ أبو شرخ، شكرا على هذا الحضور معنا. حياكم.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء. لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد. غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
الفدا البواسل سيشرق النهار. نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا أتون أحرارا إلى الديار.
نحن المناضلون من تحملوا المواجع،
الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء. الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء.
تشهد البطولة بأنهم رجولة بهمة أصيلة، شقوا ظلام الليل هم وقود الانتصار. حرية والشمس في يمناي بالعزيمة، لا تقبل الهزيمة يا قدسنا العظيمة، معا بصبرنا العنيد نهدم الجدار.
المناضلون من تحملوا الشوارع، ترقبوا أتونا أحرارا إلى الديار.
نحييكم من جديد مستمعينا الفاضل، ولقاءنا فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب متابعتكم وجميل إصغائكم، وها نحن ننتقل وإياكم إلى إطار فقراتنا الإنتاجية التي أعددناها لكم، ونبدأها بفقرتنا من نداء غزة. ماذا عن تداعيات التسعيرة الجديدة للطاقة على مستوى قطاع غزة؟ إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرتنا نداء غزة.
نداء غزة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم.
حالة من الجدل أثارها قرار سلطة الطاقة في قطاع غزة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء الخاصة بمولدات الطاقة البديلة، فيما تصر الجهات الرسمية على فرض تسعيرتها الجديدة الخاصة التي تعتبرها منصفة للجميع، حيث يواصل أصحاب المولدات وقف العمل منذ أيام، وهو أمر انعكس على كثير من القطاعات الحيوية في القطاع. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
أزمة مولدات الكهرباء البديلة في قطاع غزة تحتدم وتدخل منعطفا جديدا.
توفيش نهائيا.
هنا يصر أصحاب شبكات المولدات على وقف العمل ويُنددون بما عدوه بالقرار غير المنصف لهم والقاضي بتحديد تسعيرة الكيلو وات من الكهرباء بشقلين لا أربعة كما كان منذ سنوات. يحذر هؤلاء من التداعيات ويؤكدون أنهم باتوا ملاحقين لجهات عدة.
الخيارات اللي موجودة خيارات صعبة، إما سجن وإما سجن. سجن إذا كان إحنا ضلينا على القرار، لأن إحنا مش راضين القرار والحكومة يعني بالطريقة هذه ممكن تحبسنا، أننا تعرضنا أكثر من مرة لسجن على أساس أننا نرضى بالتسعيرة. وإذا كان ضلينا مستمرين في الآخر حنروح للسجن ضمن الكمبيالات اللي كاتبينها أو الأموال اللي حيطالبونا فيها أصحاب المال اللي علينا.
قطاعات اقتصادية وحيوية مختلفة كانت تسد العجز الحاصل في أزمة الكهرباء من خلال لهذه المولدات، واليوم توصد كل الأبواب في وجه هؤلاء الذين وضعوا أمام واقع مر وخيارات صعبة كما يقولون.
لو ده جيب مولد يكلفني كل يوم 50 شيكل، عندنا الكهرباء ما بتكلفنيش 10-15 شيكل على الساعة.
تأثرتوا يعني؟
تأثرنا، واقف هين، أنا واقف هين، شغلي واقف هين، عمالي واقفين وفيش، كان عندي 4 انفار وهين منزل بس واحد معايا عشان قلة الشغل.
سلطة الطاقة في غزة المسؤولة عن قرار التسعيرة الجديدة تؤكد تحويل الملف إلى القضاء واللجنة الحكومية في القطاع، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أصحاب المولدات غير الملتزمين.
هناك قرار حكومي ما زال قائما ونافذا ولم يلغى، والنيابة العامة بكل تفاصيلها هي التي تحمي هذا القرار، وأن أي شخص يقوم بمخالفة القرارات الحكومية فهو يكون بذلك قد ارتكب جرما جزائيا.
وبانتظار حسم الجدل القائم والخروج برؤية قد ترضي جميع الأطراف، تبقى أزمة الكهرباء المتفاقمة في غزة هي المشكلة الأكبر التي تقض مضاجع أكثر من 2 مليون فلسطيني يحاصرهم الاحتلال من كل اتجاه.
نشكر الزميل محسن الباري، وعن الاحتجاجات الجارية على مستوى أصحاب مولدات الطاقة البديلة بسبب التسعيرة الجديدة المفروضة من سلطة الطاقة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة محمد أبو جياب، ننتقل إليه.
سيد محمد، هناك إشكالية بين أصحاب مولدات الكهرباء وبين المواطن الذي لم يعد باستطاعته أن يتحمل تكاليف اشتراك الكهرباء وبين السلطة في غزة في هذا الإطار. كيف يمكن المواءمة بين كل هذه المطالب بحيث يتم ضمان فعلي لحق المواطن في الظروف الاقتصادية الصعبة وبين أصحاب المولدات على الاستمرار في هذا الإطار؟
يعني الواقع المعقد في غزة هو سيد الموقف. إذا ما تحدثنا عن أن الحياة الاقتصادية للمواطن الفلسطيني منهكة، ومقومات اقتصاد المواطن على مستوى المدخولات والعمل والإنتاج هي منهكة إلى أبعد الحدود، وهو في الدرك الأسفل من القاع الاقتصادي الذي وصل إليه غالبية الجماهير الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين في غزة. نضيف على ذلك أن مسألة توليد الطاقة البديلة أو ما تسمى في غزة بمولدات الشارع هي جزء من سد ثغرة لها علاقة بأزمة الدولة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين ما بعد العام 2006 وقصف المحطة وتعطيل كل الحلول الاستراتيجية ذات العلاقة بإنهاء أزمة الكهرباء وضمان توصيل الكهرباء للمواطنين بشكل منتظم على مدار الساعة. هذا العجز الحكومي ناتج عن حالة الحصار السياسي والاقتصادي و التقلبات السياسية في المنطقة والمحيط بغزة. نحن أمام أيضا معترك داخلي على المستوى الفلسطيني الفلسطيني، هناك إهمال من السلطة الفلسطينية باتجاه الحث لمزيد من الجهود لإنهاء هذه الأزمة. اليوم هناك استدعاء لأزمة شبه منتهية نتاج تدخل استثماري من قبل أصحاب المولدات. لدينا تدخل استثماري من قبل أصحاب المولدات منذ سنوات عدة، وفي هذه السنوات قد لا يفاجأ البعض إذا قلنا أن هذه الأزمة خمدت نيرانها قليلا أمام المواطن الفلسطيني في ظل بدائل متعددة أصبحت موجودة في السوق الفلسطيني، بدءا من شركة التوزيع وصولا إلى المولدات ومرورا بوسائط التوليد سواء طاقة شمسية أو حتى خلافه من وسائل الإضاءة والإنارة المتوفرة.
طيب سيد محمد، أصحاب المولدات يرفعون الصوت عاليا فيما يخص التسعيرة التي تصر الجهات الرسمية على فرضها، كيف فعليا يمكن حل هذا الموضوع؟ كيف يمكن لأصحاب المولدات أن يحصلوا حقوقهم مع رفع التسعيرة على المستوى الاقتصادي؟ هل هذا ممكن؟
يعني ما هو مطلوب من أجل أن تكون الصورة واضحة؟ أن يكون هناك لجان فنية هندسية كهربائية مستقلة،
نعم،
لا تتعاطى أو لا تنبثق عن الحكومة ولا تنبثق عن أصحاب المولدات، وتقوم بدراسة الميدان الواقعي العملي الحقيقي لهذه المولدات في الميدان، وألا ترتكز الحكومة على دراسات هندسية فنية على مستوى الكهربائي قائمة على الكتالوجات الخاصة بالمولدات من شركاتها عبر الويب سايت في شبكة الإنترنت. هذا مطلوب أن يكون هناك لجنة مستقلة. أنا ما أعلم أن المحكمة التي تنظر في هذه القضية بالأمس طلبت أن يتم تشكيل لجنة مستقلة بمعرفة المحكمة. سلطة الطاقة الفلسطينية للأسف الشديد رفضت تشكيل هذه اللجنة وتقول بأنها أقرت هذا أو هذه الأسعار منطلقة من لجنة فنية متخصصة أعدتها كسلطة الطاقة. لكن وعلى لسان الناطق باسم سلطة الطاقة على إحدى الإذاعات المحلية قال بأنهم لم يشاركوا أصحاب المولدات في هذه الدراسة ولم يزوروا المولدات ولم يتعاطوا، من منطلق أن هؤلاء ليس لهم أي اختصاص بقطاع الكهرباء، وكأننا يعني منفصلين انفصال تام عن الواقع. المطلوب بكل وضوح وصراحة على سلطة الطاقة خيارين مهمين: إما أن تأتي بالبديل بدل هؤلاء وتخرجهم من السوق، وهذا أحد البدائل التي يجب أن تبحثها الحكومة وسلطة الطاقة،
نعم،
وإما أن تجلس مع هؤلاء على طاولة واحدة بمعرفة المختصين وجهات الاختصاص وتقوم بدراسة التكاليف الحقيقية التي لا تظلم صاحب المولد ولا تضطهد المواطن، وهذا جزء من تحقيق العدالة لكل الطرفين. صاحب المولد هو مستثمر، فلا يجوز أن تجور عليه الحكومة بما يحقق خسارة، وبالتالي سيغلق هذا المشروع وسنفقد مصدرا مهما للكهرباء في غزة.
صحيح.
وعلى الصعيد الآخر المواطن ضعيف على المستوى الاقتصادي، لا يقتدر على مزيد من الإنفاق، والمطلوب هو تقريب وجهات النظر للوصول إلى حد المصالح المشتركة وضمان حقوق الجميع. لا يجوز أن يتعدى المواطن على جيب المستثمر، ولا يجوز أن يتعدى المستثمر على أموال المواطن بغير حق أو بشكل جشع. هذه المعادلة يجب أن يتشارك فيها الجميع، ولا يمكن أن يكون مقبول أن تتعاطى الحكومة من منطلق يعني أنها صاحبة السطوة والقوة التصرف الوحيد في هذا الملف.
شكرا جزيلا السيد محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة. شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة محمد أبو جياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء محسن الباري ومنار عبد الجبار وحسن نمر، مع وافر الشكر لرئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة الأستاذ محمد أبو جياب.
سوف نبقى هنا كي يزول الحزن.
أملا سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني 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 ذا الإباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم.
ألف تحية لكم من جديد، نقولها مستمعين الأكارم، ولا زلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد ياسر سامي حبيب في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وهو الحي الذي يطلق عليه الفلسطينيون خط المواجهة المشتعلة دوما مع الاحتلال. لم يكمل الشهيد ياسر دراسته ليلتحق في إحدى الورش حيث عمل فيها إلى أن استشهد. متاعب الدنيا ومشاغلها لم تنسي الشهيد ياسر حبيب واجبه تجاه وطنه، فكان يقدم الواجب قدر الإمكان. بعد أن رأى في مسيرة العودة وكسر الحصار فرصته، فكانت وجهته في كل جمعة حيث ينطلق مع أصدقائه ولسان حاله أن هناك حق مغتصب لا بد أن يعود، وأن الواجب يحتم علينا جميعا أن نواجه هذا المحتل. تحت هذا الشعار مضى ياسر إلى أن لقي ربه شهيدا برصاص الغدر الصهيوني. للحديث أكثر عن الشهيد ياسر حبيب نرحب بوالده ليحدثنا أكثر عن نجله وكيف كان. نتعرف عليك.
سامي سعد الدين محمد حبيب أبو محمد، والد الشهيد ياسر حبيب.
طيب والد الشهيد ياسر، يعني يا ريت تحدثنا عن طفولة الشهيد، مولده ونشأته.
هو تاريخ ميلاده في غزة، يعني الولد الشجاعية، تاريخ ميلاده 25/1993. والله عاقل الولد، يعني ما كانش يغلب أهله، مطيع ويصلي وكعبات ومنشغل لداره، ما يفتش في حدا، يعني في حاله. دخل المدرسة في طفولته ووصل الإعدادية، وبعدين ما كانش يعني مستواه كويس، فراح اتعلم صنعة دهان سيارات، وظل في مجال شغله في دهان السيارات لما صار يعني سمايا معلم في الدهان. قعد تقريبا 6 سنين أو أكثر، أو ما يقارب يعني فوق 6 سنين.
نعم.
لما تعلم الصنعة بالكامل يعني.
طب إيش أبرز الصفات اللي بتميز فيها الشهيد ياسر؟
مؤدب الولد، ما خلوق، يعني ما فيش عنده مشاكل اللي راس جيرانه ولا راس اهله.
زوج هو؟
لا عزابي والله مش متزوج. هو كنا بدنا نتزوج ورفض يتزوج.
طب والد الشهيد ياسر حبيب، يعني بالتاكيد في كثير من المواقف اللي حصلت مع الشهيد ياسر بينك وبينه، احكي لنا عن بعض هذه المواقف.
والله كلها مواقف، كنا مثلا لو بدنا نطلع شطحه هان ولا هان نروح مع بعض انتصاف مع بعض. هو دائما كان في شغل الولد، يعني ما فيش يعني ما ينتبهش يروح ويلف ويجر هان ونقول له وين رايح وين جاي، خلص دائما في شغله ولداره ولبيته.
طيب ياسر كيف استشهد؟
والله في مسيرات العودة، يعني كان كل جمعة يروح على مسيرة العودة، ونقول له يابا ما تروحش ما تروحش، ويقول لا خلاص بديش أروح بدي أروح، مرة ما يروحش ومرة يروح، ولما احنا كنا عارفين يعني إلا يوم يجينا يا متصاوب يا مستشهد. فتلقينا الخبر إنه متصاوب، رحنا على الشفا لقينا إصابته خطيرة، يعني ضل في الشفا بقى 9 أيام، قالوا لازم هذا ملوش علاج عندنا إلا يطلع برا، يعني هالقد يعني الأردن.
وين كانت الإصابة؟
على القدس، مستشفى في القدس نير يوسف.
وين كانت الإصابة؟
عملوا إصابته كانت والله في العنق في الرقبة، يعني إصابة خطيرة. استشهد هو تحت العملية، يعني هم عملوا له العملية في القدس.
يعني استشهد بعد إصابته بفترة ولا على طول؟
10 أيام قاعد تقريبا.
نعم.
لما عملنا التحويلة والإجراءات عارف تاخذ وقت، يعني ما يطلعوش دغري.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع والد الشهيد ياسر حبيب، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بالحاج سامي حبيب أبو محمد والد الشهيد ياسر حبيب لنكمل معه قصة الشهادة. يعني ياسر كان بيشارك في المسيرات، يعني بروح على مسيرات العودة.
كان يشارك صحيح.
طب شو اللي خلى شو اللي بيخليه يشارك هو والشباب الفلسطيني؟
بيخلي ازاي هالشباب بروح مسيرات العودة؟
نعم.
بزعقوا ولحظوا بلادنا وبدنا نجيب بلادنا وكان دائما هو يقول يا عم القدس للكل ولكل لازم احنا ندافع عنها، ما دفعناش احنا عنها مين يدافع؟
يعني كان بتحدث انه لازم نشارك ولازم نواجه ولازم نستعيد ارضنا
اغلب الجمعة يعني كان يروح عليها
هو
ما يروحش لحاله طبعا الا يكون مع
نعم
شباب اصحابه يعني تجوا بعضهم بتلاقيهم.
هو البلد الأصلي غزة.
مواليد غزة 93 هو.
يعني مش من الأراضي المحتلة عام 48.
لا 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 احنا انولدنا هنا في غزة.
ورغم ذلك إلا أنه يعني كان مصر أنه في لنا أرض وبلاد لازم ترجع ولازم تعود.
صحيح صحيح إن شاء الله بترجع.
إن شاء الله. طب هذا الاستهداف والإجرام المستمر من قبل الاحتلال للمشاركين في مسارات العودة، يعني أنتوا كعائلة استشهد أحد أبنائها، كيف بتشوفوه؟ يعني هذه المسارات لا تشكل خطورة على الاحتلال، لكن الاحتلال يمارس أبشع الجرائم بحق المشاركين فيها.
والله هي حاجة صارت عند الناس حاجة عادية، يعني مش أنه بخافوش يعني من الاحتلال ولا من غيره.
نعم.
لأنه عارفين هو أنت بتقاتل على حق وهذاك بقاتل على الباطل، يعني فصاحب الحق بيكون قوي دائما يعني.
لكن في المقابل يعني رغم أنه الحق للفلسطينيين، لكن يعني نجد أنه هناك عالم ومجتمع دولي داعم لهذا الاحتلال وظالم يدعم الاحتلال أو على الأقل يصمت على ما يمارس المحتل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
صحيح صحيح، ما هو لأنه إحنا حنضل نقاوم وهذه أرض الرباط إلى يوم الدين، وإحنا مقتنعين بالكلام هذا يعني. أنا ما فيش فائدة أنه نستسلم ونقول خلصنا.
طيب والد الشهيد ياسر حبيب، يعني لو كلمة أخيرة توجهها أنت كوالد للشهيد في ظل يعني هذا الاستهداف المستمر لمسيرات العودة وأيضا الاستهداف للأقصى وللفلسطينيين أينما تواجدوا، في ظل يعني رفض أو دعم دولي وصمت عربي على ما يحدث.
والله احنا زينا زي الناس يعني، ولا بنقول ولا بنقول لا، وايش ما بصير عنا سواء على هالبلد بصير علينا يعني، مش لحالنا احنا اللي استشهدنا.
نعم.
ولا اول واحد ولا اخر واحد يعني، المسيره ماشيه مستمره.
نعم. طب يعني ياسر ما كان بشكل خطوره على المحتل، لكن ايضا
ولا
يعني
بشكل 1% خطوره على المحتل. ليش بشكل عليهم؟ ولا معاه صواريخ ولا معاه نوويات.
نعم.
تشهد بديه وبصدره العاري. ايش نعم. بشكل على اي واحد خطوره.
أكد مضى ياسر شهيدا على ركب من سبقوه من الشهداء الذين أناروا بدمائهم طريق الحرية نحو القدس. فهنيئا لك الشهادة يا ياسر. وإلى هنا يتوقف لقاؤنا، ونشكر والد الشهيد على هذا اللقاء، وإلى نلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد ياسر سامي حبيب. هنيئا لك الشهادة يا ياسر.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، قول كتاب رفقاء ونحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعين، قول كتاب رفقاء ونحبينه. رجع الخي يا يما غدرينه، هالشاهين دمات ودين علينا. شوقي لطلاته يا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي. رجع الخير يا عيلتنا عيلتنا.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله في أمان الله وحفظه.
خبرونا يلي كان قالوا كان سبع اوان، وعن اعادي نيران تشويهم شيء. رجع الخير يا عين لا تدمعي، وقودك رفقاك ونحبين. رجع الخير يا عين لا تدمعي، وقودك رفقاك ونحبين. رجع الخير يما شفنا وين تصاور، يما
بخدره تبقى وحارب يما شفنا وين صاوب يما بخدره تبقى وحارب يما شفنا وين صاوب